بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى مسألة 102. قال المصنف: إذا كان الميت جريحا يعني فيه شقوق في بدنه يخاف أن يخرج من عدها الدم، أو محروقا يعني تعرض بدنه إلى عملية الحرق بالنار، أو مجدورا، المجدور يعني الشخص الذي يصاب بمرض الجدري، ومرض الجدري هو مرض جلدي يخرج من خلال الخراجات اللي موجودة على البدن ويسبب طفح وتقيح يعقبه بثور، هذا من الأمراض المعدية اللي قابلة للانتقال، وخيفة من تناثر لحمه إذا غسل، يعني إحنا نخاف إذا غسلنا هذا الميت بسبب جرحه أو بسبب عملية الحرق اللي حصلت في بدنه أو بسبب مرض الجدري، نخاف إنه إذا غسلناه بالماء فراح لحمه يتناثر يعني يتفرق، إذا غسلناه فراح لحمه يتفرق، هنا ماذا نفعل؟ وجب أن ييمم، يعني تسقط الوظيفة الأولية اللي هي الغسل وينتقل إلى البدل الاضطراري وهو الوظيفة الثانوية وهو التيمم. لماذا؟ لأن إحنا عندنا من مسوغات التيمم كون استعمال الماء مضر، فما دام الماء مضر في بدن الميت راح تسقط وظيفة الغسل، ننتقل للبدل الاضطراري الثانوي اللي هو التيمم، فنيمم الميت. طبعا يكفي أن نيمم الميت تيمم واحد يكون بدل عن الغسل، يعني ننوي بنية البدلية عن الغسل، هذا التيمم الواحد هو بدلا عن مجموع الأغسال الثلاثة على رأي السيد المصنف، وإن كان الأحوط استحبابا على رأي سماحته أن ييمم 3 مرات، ويقصد بكل تيمم بدلا عن الغسل، عن كل غسل على نحو الترتيب، هذا رأيه. الآن يأتي السؤال، إحنا في هاي المسائل المتقدمة مثل مسألة 99 و100 و101 و102، ذني كلهن المسائل ورد بيهن التيمم، نظم التيمم. الآن السؤال، ما هي كيفية هذا التيمم اللي جاي تذكرونه في المسائل السابقة؟ هل التيمم إنه الحي هو يضرب بإيده ويمسح على أعضاء الميت؟ لو لابد إنه الحي يحرك أعضاء الميت ويمم بأعضاءه ويمسح بها أعضاء الجبهة والكفين. المصنف قال يعتبر أن يكون التيمم بيد الحي، يعني نشترط أنه اللي يقوم بعملية التيمم هو الحي، الحي هو يضرب بيده على التراب ويمسح بيها جبهة الميت ويمسح على كفي الميت. نعم، الأحوط استحبابا مع التمكن من الجمع بين التيمم بيد الحي وبين التيمم بيد الميت أن نجمع بيناتهن، لأن هناك رأي فقهي آخر يقول إنه التيمم يكون بيد الميت، يعني لابد إنه الحي هو يأخذ بإيد الميت ويضرب بها على التراب ثم يحركها ويمسح بها جبهة الميت ويمسح بها كفي الميت. المصنف رأيه إنه التيمم لابد أن يكون بيد الحي، والحي يأخذ إيديه ويمسح على منه، على أعضاء الميت، هذا رأيه. لكن رعاية لهذا الرأي الفقهي الموجود عند فقهائنا احتاط المصنف استحبابا، قال إذا تمكننا نجمع بين التيمم بيد الحي والمسح بأعضائه نيممه، ونرجع نيممه مرة ثانية من باب الاحتياط الاستحباب الجمعي، نضرب بيد الميت ونحرك إيد الميت نخلي يمسح بها الجبهة مالته ويمسح به ظاهر كفي من باب الاحتياط الاستحبابي. نعم. مسألة 103. قال المصنف يجوز تغسيل الميت من وراء الثوب، يعني يجوز أنه أثناء تغسيل الميت أن نبقي ثيابه من دون أن ننزعها، والمغسل يدخل إيده من تحت الثياب ويمرر الماء على بدنه، لأن إحنا ما نشترط خلع الثياب، إحنا نريد تغسيل، ويكفي التغسيل ولو كان من وراء الثياب، فيجوز للمغسل هو يدخل إيده تحت الثياب ويغسل الميت من دون أن ينزعها ويوصل الماء، وإن كان المغسل مماثلا له. يعني حتى لو إحنا وفرنا شرط المماثلة، كما لو كان عندنا رجل يغسل الميت الرجل، أو كان عندنا امرأة تغسل المرأة الميتة، ماكو مانع حتى لو موجود مماثلة، رجل يغسل رجل، امرأة تغسل امرأة، مع ذلك التغسيل من وراء الثياب هو جائز، ما نشترط نزع الثياب ولا خلعها، لأن إحنا اللي نريد التغسيل، وما دام التغسيل حاصل ولو من وراء الثياب فهذا كافي، بل لا يبعد أن يكون ذلك أفضل. يعني التغسيل الميت من وراء الثوب هو أرجح وأحسن، هذا معنى الأفضلية، بل لا يبعد أن يكون ذلك، يعني التغسيل من وراء الثوب هو أفضل وأرجح وأحسن في العمل من تغسيله مجردا، يعني هو أفضل من أن نغسل الميت من مجردا من دون الثياب. مستور العورة، لأن احنا قلنا يجب ستر العورة في أثناء حتى في أثناء المماثلة أو أثناء الولي، نعم، بل حتى في الزوج والزوجة والمحرم، بل هذا الحكم بالأفضلية اللي هو أفضلية التغسيل من وراء الثياب يجري حتى في ما توفرت المماثلة، وحتى يجري في مسائل الزوج والزوجة. مو احنا قلنا كل واحد منهم يجوز له أن يغسل الثاني، بل وحتى لو كان من دون ثياب، بل إبقاء الثياب حتى في مورد الزوج والزوجة هو أفضل وأحسن، وكذلك في مورد المحارم اللي ذكرناه في الاستثناء الثالث، مثل الأب والابن، أو مثلا الأب الولد والأم، وهكذا. مسألة 104، هاي المسألة عنوانها راح تتكلم عن شروط الغسل. يعتبر في الغسل ثلاثة أمور ذكرهن المصنف. أولا قال المصنف يعتبر في غسل الميت، يعني يشترط أن نحصل ثلاثة أمور. الأول طهارة الماء، لابد أن يكون الماء طاهر، فلا يصح تغسيل الميت بالماء النجس أو المتنجس، ما يصح نغسل الميت بماء فيه نجاسة أو الماء هو صار فيه مسوية نجاسة فأصبح متنجس. واعتبار هذا الشرط واضح، لأن إحنا المراد بالتغسيل تحصيل الطهارة عند الميت، فإذا كان الماء هو نجس أو متنجس فكيف راح نحصل به التطهير؟ لأنه فاقد الشيء ما يعطي، إذا كان هو نجس ما راح يحصل لنا الطهارة والتطهير. فلهذا لابد أن يكون الماء المستعمل في غسل الميت طاهر، يعني لا يكون نجس أو متنجس. ثانيا إباحته، لابد في الماء أن يكون مباح، بمعنى أن لا يكون مخصوب أو متعلق به حق الغير أو مأخوذ من الآخرين وإحنا نتصرف به بدون إذنهم ورضاهم، لأن هذا راح يعتبر شنو؟ تصرف محرم. وإحنا سابقا قلنا المخصوب المحرم ما يكون مصداق للواجب، لأن المخصوب هو أمر محرم مبغوض، ما يمكن أن نتقرب به إلى الأمر المحبوب اللي هو الفعل التعبدي، فلهذا نشترط أن يكون الماء مباح. ثلاثة إباحة السدر والكافور، لابد أن يكون السدر اللي نستعمله كمخلوط مع الماء في الغسل الأول، ومسحوق الكافور اللي نستعمله كمخلوط في الغسل الثاني، لابد أن يكون مباحا، يعني يجوز لنا التصرف به، ما يجوز يكون متعلق بحق الغير أو مأخوذ من الآخرين بدون إذنهم، لنفس السبب، لأن هذا المخصوب مبغوض فما يكون متقرب للمحبوب. هذه شرط ثلاثة أمور، ثلاث شرائط تعتبر في غسل الميت. يبقى هناك كلام وقع عند الفقهاء بالنسبة لبعض الأمور، هل تشترط توفيرها في غسل الميت أو لا تشترط، اللي هي إباحة الفضاء وظرف الماء ومجرى الغسالة والسدة التي يغسل عليها الميت، هذه هل يشترط أن تكون مباحة أو يكون الغسل فيها صحيح حتى لو كانت مخصوبة؟ المصنف لم يعتبر فيها الإباحة، ما عندنا دليل تام يشترط فيها ماذا؟ أن تكون مباحة وليست مغصوبة، لهذا المصنف قال ولا يعتبر إباحة الفضاء. الفضاء هو الحيز اللي نضع فيه الميت أثناء عملية التغسيل، المكان والفضاء والحيز اللي نضع به، لو كان هذا الحيز والفضاء هو ملك للغير وإحنا ردنا نغسل الميت على دكة هي ملك للغير والفضاء الموجود هو ملك للغير، هذا هل يشترط فيه الإباحة أم لا؟ المصنف قال لا يعتبر، ولا يعتبر إباحة الفضاء، يعني الحيز الذي يشغله الغسل يعني اللي نشغله أثناء العمل وأثناء عملية التغسيل. هذا ماكو دليل معتبر على اشتراط الإباحة فيه. بعد اثنين، ظرف الماء. الظرف يعني القدر أو الحوض أو الإناء اللي نستعمله أثناء عملية التغسيل. لو كان هذا الظرف الذي نضع فيه الماء، سواء كان قدرا أو حوضا أو إناء، لو كان هو ملك للغير أو أخذ واستعمل بدون إذنهم، هل يكون الغسل صحيح؟ المصنف قال لا يعتبر فيه الإباحة والغسل يكون صحيح. قال وظرف الماء ولا مجرى الغسالة. الغسالة نقصد به المكان اللي يجري فيه ماء الغسالة بعد الغسل، لأن الماء اللي ينفصل عن البدن أثناء عملية التغسيل هذا يسمونه غسالة، والغسالة هو الماء المستعمل في رفع الحدث. فإحنا من نغسل الميت راح ينفصل الماء عن بدنه، هذا يسموه ماء الغسالة. هل نشترط في ماء الغسالة عندما يجري كون يذهب بمجرى مباح؟ لو يجوز لنا يذهب بقناة ومجرى ملك للغير، الجواب لا نشترط ذلك. ولا السدة التي يغسل عليها. السدة هي السرير أو الدكة أو اللوح الذي نضع عليه الميت، هذا من اشترط فيه الإباحة. حتى لو كان ملك للغير وغسلنا عليه الميت يكون الغسل فيه صحيح. هذه كلها الموارد ما معتبر فيها الإباحة، بل يجوز التغسيل فيها حتى ولو كانت ملك للغير والغسل يكون فيها صحيح. هذا طبعا عدم اعتبار الإباحة على نحو الاشتراط. نعم، وإن كان اعتبار الإباحة في الجميع على رأي السيد المصنف هو أحوط أولى، يعني إذا راعينا أنه هاي الأمور كلها تكون مباحة وغير مغصوبة أفضل من باب الاحتياط الأولوي. لهذا عند اعتبار الإباحة في هاي الجميع هو أحوط أولى. قال هذا مع عدم الانحصار. عدم الانحصار معناته في حالة توفر بديل عن هذا الشيء، يعني هذا كلامنا كله في حالة عدم الانحصار، يعني عندنا بديل آخر بس إحنا ما استعملنا البديل المباح، بقينا على البديل المغصوب. يعني مثلا في مسألة الفضاء، إحنا نقدر ننقل الميت إلى فضاء آخر بس إحنا ما عندنا بديل آخر، إحنا ما نقلناه. وكذلك في ظرف الماء كالإناء والحوض، نقدر نستعمل إناء أو حوض أو غير هذا المغصوب، لأن عندنا متمكنين منه، إحنا ما منحصرين به بس إحنا بقينا واستعملنا المغصوب. وكذلك مجرى الغسالة، وكذلك السدة والدكة اللي غسلنا عليه الميت، عندنا بديل آخر نقدر نقل الميت على لوح أو سرير آخر، لكن إحنا بقينا واستعملنا المغصوب. هذا يسمونه عدم الانحصار. يعني شنو عدم الانحصار؟ في حالة توفر البديل وإحنا بقينا، فنقول هذا هل هو مشترط؟ نقول هو ليس بمشترط، والمغسل إذا خالف يبقى الغسل صحيح، لأن هاي الأمور غير معتبرة. وأما معه، يعني مع الانحصار، مع الانحصار معناتها ماذا؟ يعني عدم توفر البديل. ما عندنا إلا هذا الفضاء المغصوب، ما عندنا ظرف بس هذا الإناء المغصوب، مجرى الغسالة والسدة التي نريد أن نغسل عليها الميت لا يتوفر لها بديل، هذا يسموه انحصار. إذا انحصر الأمر هذا يسموه انحصار، عدم توفر البديل. في مورد الانحصار الوظيفة الشرعية أن الغسل يسقط وتنتقل الوظيفة إلى التيمم. لهذا المصنف قال وأما معه، يعني مع الانحصار فيسقط الغسل ويُيمم الميت، تنتقل الوظيفة إلى التيمم، لأن دل الدليل أنه في مورد الانحصار بالمغصوب يسقط وظيفة الغسل وتنتقل الوظيفة إلى وظيفة التيمم. ولكن إذا غسل صح الغسل. إذا إحنا مورد انحصار شنو الوظيفة؟ الوظيفة نقول أنه الغسل يسقط، ننتقل لمن؟ إلى وظيفة التيمم البدل الاضطراري، ومن يلجأ إلى استعمال المغصوب. وإن كان هاي الموارد اللي ذكرناها غير معتبر فيها الإباحة، بس دل الدليل على أنه ننتقل لمن؟ إلى وظيفة التيمم. لكن إذا المغسل أثناء الغسل خالف وما راح للتيمم وبقى مستعمل هاي الموارد المغصوبة اللي هي غير مشترط ولا معتبر فيها الإباحة، هل يكون الغسل صحيح أو لا يكون الغسل صحيح؟ نقول بالنسبة للمغسل راح يكون مأثوم، لأن جاي يتصرف بالمغصوب المنحصر، راح يكون مأثوم، مأثوم. وإن كان هاي الأمور ما معتبرة في التخصيل، لكن هذا ما يمنع أنه جاي يرتكب الإثم، لأنه جاي يستعمل أغراض الآخرين من دون إذنهم، فلهذا هو يكون مأثوم وعليه الإثم. نعم التخصيل صحيح. ليش إحنا قلنا يسقط الغسل وننتقل للتيمم؟ لأن ما نريد نوقع المغسل في ارتكاب الإثم والمعصية، فلهذا نقول له لا ترتكب الإثم، يسقط الغسل علي، يسقط تغسيل الميت وانتقل للتيمم. بس هو راد يخالف، قال أنا مع ذلك أريد أغسله، نقول له إذا خالفت وغسلت راح تكون مأثوم بسبب استعمال المغصوب، لأن حرام استعماله. أما التغسيل فالتغسيل صحيح. شنو السبب؟ لأن إحنا قلنا هاي الأمور ما معتبرة وما مشترطة في التغسيل. هذا في مورد الانحصار بالفضاء والظرف ومجرى الغسالة والسدة، هذا يسقط عملية التغسيل وينتقل إلى التيمم. لابد أن ننبه على شيء، في مورد الانحصار وعدم وجود البديل في الماء، من حيث كون ما عندنا إلا ماء نجس، وكذلك في الماء من حيث إباحة الماء، يعني ما عندنا ماء إلا مغصوب، أو في مورد إباحة السدر والكافور، يعني ما عندنا سدر أو كافور إلا الموجود هو ملك الغير. في هاي الموارد، في موارد الانحصار بالمغصوب، في هاي الموارد الثلاثة، في الماء، في طهارة الماء أو إباحته أو السدر والكافور، يسقط التغسيل في مورد الانحصار وينتقل إلى التيمم على نحو التعيين. يعني ما يجوز حتى للمغسل المخالفة، وإذا المغسل خالف قال لا أنا حتى لو منحصر بالماء النجس ما أريد أيمم، ما أريد أنتقل للتيمم، أريد أغسله بالماء النجس، أريد أغسله بالماء المغصوب، أريد أغسله بالسدر والكافور المغصوب، نقول أولا المغسل مأثوم لأن استعمل المغصوب، والثانيا التغسيل باطل. لماذا؟ لأن الغسل لا يصح بماء النجس ولا ماء مغصوب ولا سدر وكافور مغصوب. فهذا المورد، مورد الانحصار في الموارد الثلاثة الأولى، يكون الانتقال للتيمم على نحو التعيين، يعني ما يجوز حتى للمغسل المخالفة، وإذا خالف هم يكون مأثوم وهم يكون الغسل غير صحيح. إذن الخلاصة، يعتبر في غسل الميت طهارة الماء وإباحته وإباحة السدر والكافور، أما الفضاء وظرف الماء ومجرى الغسالة والسدة فهي لا يعتبر فيها، لا يعتبر إباحتها في الغسل في مورد عدم الانحصار ووجود البديل. أما في مورد الانحصار فراح يسقط الغسل، لأنه ما نريد نخلي المغسل يرتكب الإثم ونقول له انتقل للتيمم، لكن إذا هذا المغسل خالف وغسل الميت نقول له أنت مأثوم من جهة حرمة التصرف بالمغصوب تكليفا، لكن وضعا الغسل يكون صحيح. مسألة 105، قال المصنف: يعتبر قصد القربة في التغسيل، بما أنه الميت، بما أنه تغسيل الميت هو طهارة عبادية، فلهذا رح نشترط فيها قصد القربة. لابد أنه المغسل يقصد في الغسل أنه التقرب إلى الله تعالى، وقصد امتثال الأمر، أمر الغسل المتوجه إليه، فلا بد المغسل من أن يقصد نية قصد القربة في أثناء عملية التغسيل. فلهذا لو ضم الرياء والعياذ بالله راح يبطل الغسل، لأنه هذه طهارة عبادية نشترط فيها قصد التقرب وامتثال الأمر إلى الله. ولا يجوز أخذ الأجر عليه على الأحوط وجوبا. المغسل اللي يغسل الميت هل يجوز له يأخذ أجره على عملية التغسيل؟ لأنه هو جاي يبذل عمل، عمل الغسل، يصير نعطيه أجرة أو هو يطلب الأجرة؟ الجواب: ما يجوز أخذ الأجرة على عملية التغسيل. ما هو السبب؟ ذكروا عدة وجوه. أولا أنه ما يجوز أخذ الأجرة لأن هذا التغسيل هو واجب، وما يجوز أخذ الأجرة على الواجبات، لأنه تغسيل الميت هو واجب على الولي، ومن ثم يكون واجب على نحو الكفاية على المسلمين، والأعمال الواجبة ما يجوز أخذ الأجرة في قبالها، بل هذه لابد أن تبذل على نحو المجانية. يعني ما يصير واحد يأخذ أجرة على أداء الواجب، هذا غير مرتضى عند الفقهاء. اثنين، الغسل أمر عبادي وما يجوز أخذ الأجرة عليه، لأن أخذ الأجرة يتنافى مع قصد القربة، لأن إحنا نريدك تأدي العمل بالدافع اللي يدفعك للغسل أنك تتقرب إلى الله بامتثال الأمر. ما نريد الدافع اللي يدفعك على الغسل هو أخذ الأجرة والمال والتكسب. فلهذا قالوا أنه أخذ الأجرة يتنافى مع قصد القربة اللي هو الحصول على الأجرة، فلهذا راح يتنافى وينية العبادة. هاي أوجه ذكروها الفقهاء، هذه الأوجه لأجلها المصنف قال لا يجوز أخذ الأجرة من قبل المغسل أثناء عملية تغسيل الميت من باب الاحتياط الوجوبي رعاية لهاي الموانع. نعم المصنف قال لا بأس بأخذ الأجرة على المقدمات كبذل الماء ونحوه. شنو نحوه؟ يعني مثل بذل السدر والكافور مما لا يجب بذله مجانا. إذا المغسل قال أنا ما أريد غسل أجرة على عملية التغسيل، ما أريد أجرة على عملي، أريد أجرة على أشياء مقدمة للغسل، يعني مثل بذل الماء، الماء ما يبذل مجانا بل ينقل بأجرة ويدفع بأجرة، وكذلك السدر والكافور، السدر والكافور ما يبذل مجانا، يعني ما حد يعطيك سدر وكافور مجاني بل لازم أنت تشتري لأنه هو يباع. فلهذا إذا المغسل هو جاب لنا السدر والكافور يصير نعطيه الأجرة عليه؟ نعم يصير نعطيه أجرة في مقابل أنه بذل لنا الماء، ونعطيه أجرة تناسب حتى جهده وتعبه، وكذلك نعطيه أجرة في قبال أنه بذل لنا السدر والكافور. هذا ما يسمونه بذل المال على عملية التغسيل، يسمونه بذل المال على مقدمات التغسيل، لأن مقدمة التغسيل هو بذل الماء، مقدمة التغسيل هو شنو؟ السدر والكافور. طبعا احنا نعطي أجرة تناسب عملية بذل للماء أو بذل للسدر والكافور، وبالتالي راح المغسل ما يكون مرتكب للمخالفة الشرعية بأخذ الأجرة على عملية التغسيل، لأن تغسيل الميت واجب وما يجوز أخذ الأجرة على الواجبات، بل هاي لابد أن تبذل على نحو المجانية. لهذا قال ولا بأس بأخذ الأجرة على المقدمات كبذل الماء، لأن هو راح ينقل لنا الماء، ونقل الماء يكون بأجرة، وكذلك ونحوه مثل بذل شنو نحوه؟ مثل بذل السدر والكافور. هذا ما حد يعطيك سدر وكافور مجاني، هذا يبذل بالأجرة مما لا يجب بذله مجانا، لأن هاي الأمور مو واجب في الشريعة أن تتوفر على نحو المجانية. الواجب في الشريعة التغسيل، مو الواجب توفير المقدمات، المقدمات مو يجب بذلها مجانا، لهذا يجوز أخذ الأجرة عليها. قال المصنف مسألة 106 إذا تنجس بدن الميت أثناء التغسيل أو بعده، يعني بعد الغسل، بنجاسة خارجية أو من الميت لم تجب إعادة الغسل بل وجب تطهير الموضع. إذا بعد ما إحنا غسلنا الميت، الميت تنجس البدن ماله، لو حصول النجاسة حصلت أثناء عملية التغسيل أو بعد الانتهاء من التغسيل، وتارة هاي النجاسة اللي سببت تنجس البدن تكون نجاسة خارجية، كما لو مثلا من الخارج سقط عليه شيء من النجاسات الخبثية كالبول تكرمون أو الغائط أو دم، يعني مثل المغسل اللي جاي يغسله وخرج رعف من أنف دم وسقط على بدن الميت، هاي يسموها نجاسة خارجية، أو كانت موجودة ميتة بالقرب من الميت وبدن الميت مس الميتة برطوبة، أو وقع عليه شيء من الخمر، أو موجود كافر لمس الميت مع الرطوبة، هاي كلها تسمى بنجاسات خارجية راح تسبب لنا نجاسة بدن الميت، أو كان خروج النجاسة من نفس بدن الميت، كما لو أثناء عملية التغسيل انضغط على بدنه وخرج شيء من البول أو الغائط أو المني تكرمون، أو أثناء عملية التغسيل الميت كان مجروح وإحنا ضغطنا على الجرح أو ضغطنا على أنفه وخرج الدم، هاي يسموها نجاسة من نفس بدن الميت. هنا أثناء التغسيل أو بعد الانتهاء من التغسيل غسلنا صحيح؟ الجواب نعم، ما مضى من التغسيل أثناء عملية التغسيل هو صحيح، وإذا كان حصول النجاسة على بدن الميت بعد الانتهاء من عملية التغسيل فتغسيل الميت صحيح ولا تجب إعادته. نعم الواجب تطهير الموضع، كون نغسل مكان إصابة النجاسة، نغسله وانطهر بالماء، سواء إذا كان بتنجس بالبول كنا غسله مرتين، وإذا كان بتنجس بباقي النجاسات يكفي غسله بالمرة الواحدة. ويجوز أن نغسله بالماء القليل، بس لابد أن نلاحظ أن انفصال ماء الغسالة يكون متنجس ويطهر الموضع، وإذا غسلناه بالماء الكثير مثل الماء الإسالة راح يطهر الموضع، وحتى ماء الغسالة المنفصل يكون طاهر. هذا كله إذا أمكن بلا مشقة ولا هتك، يعني إذا أمكن أن تكون عملية التطهير من دون مشقة. يعني شنو من دون مشقة؟ يعني هو أمر ما يستلزم الحرج أو الضرر أو التعب الشديد، مثل كجلب الماء لأجل التطهير مثلا، لأن يمكن إحنا ما نقدر نجلب الماء، يسبب لنا مشقة، العثور على الماء صعب، يحتاج فحص، يحتاج بحث جديد. لا، هذا وجوب عملية التطهير في موارد الإمكان، في الموارد اللي ما تستلزم المشقة والمضرة. أما موارد الحرج أو الضرر أو التعب الشديد يسقط وجوب التطهير. كذلك في موارد الحرج من جهة التأذي برائحة الميت، كما لو فرضنا أنه الميت تم العثور عليه بعد فترة زمنية طويلة وهو بدون تغسيل، الآن نريد نغسله والميت متفسخ بدنه وبرائحة ومتنجس، ما نقدر نتقرب له لأثناء عملية التطهير، هذا يسموه مورد حرج. إذا مورد حرج من جهة التأذي بالرائحة ما يجب تطهير الموضع. ولا موضع هتك. يعني شنو هتك؟ الهتك هو تقليل حرمة الميت. يعني مثلا إذا استلزم تطهير الموضع النجس أن حرمة الميت تهتك، من جهة أنه لابد أن نرجع نفتح كفنه، كما لو فرضنا أنه حصل التنجيس بعد الغسل وبعد عملية التكفين وخرج نجاسة من بدنه، إذا استلزم تطهير الموضع هتك حرمة الميت من جهة إعادة فتح الكفن أو خروج الريحة اللي يستكنف من عدها الآخرين، هذا راح يقلل الاحترام للميت. فلهذا نقول يسقط عملية التطهير بعد ما واجب علينا يطهر الموضع. أو استلزم تطهير تناثر لحمه، كما لو فرضنا أنه الميت كما مجروح أو محروق أو مجدور، وإذا طهرنا الموضع وغسلناه بالماء راح يستلزم حصول تناثر للحم. فلهذا في كل هاي الموارد راح أو تقطيع أوصاله راح تسقط عملية التطهير. ولو كان ذلك تطهير الموضع، ولو كان ذلك تطهير الموضع هو في القبر، هو بعد وضع الميت في القبر، ولو كان وضعه وضع عملية تطهير الموضع بعد وضع الميت في القبر على الأحوط وجوبا. نعم، الآن وصل كلامنا إلى تكفين الميت. قال المصنف تكفين الميت. نعم،